بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في الكلام عن تعليق، وهذا الفصل يتعلق بتعليق الطلاق على صفة الحيض. يقول الشيخ الماتن رحمه الله: إذا قال إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن. إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، فإنها بمجرد ما تحيض فإنها تطلق، لكن يجب أن تحيض حيضة نعلم أنها حيضة، وذلك بخروج الدم المتيقن أنه حيض، بخروج الدم المتيقن أنه حيض. فإذا خرج هذا الدم فقد حاضت، وإذا حاضت فقد طلقت. هذه الصورة الأولى. الثانية يقول: وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة. إذا قال لها إذا حضت حيضة فإنها تطلق بحيضة كاملة، وذلك بأن تحيض حيضة كاملة ثم تطهر، فإذا طهرت فإنها تطلق. وعلم من هذا أنه لو قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، قال لها هذا الكلام أثناء الحيض، فإننا ننتظر إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تطلق ثم تطلق، لأن هذا الشخص قال إذا حضت حيضة، والحيضة الكاملة لا تكون إلا من بدء نزول الحيض الدم إلى الطهر وجفاف المرأة. مسألة: وهل يشترط مع ذلك أن تغتسل، أو بمجرد توقف الدم وانتهاء الحيض تطلق؟ فيه خلاف، فيه خلاف، والأقرب والله أعلم المتوافق مع فتاوى الصحابة في مسائل أخرى أنها لابد أن تغتسل، أنها لابد أن تغتسل. بناء على هذا، فإذا طهرت واغتسلت طلقت، فإذا طهرت واغتسلت طلقت. وتبين معنى أن الفرق بين العبارتين أنه في الأولى قال إن حضت، بينما في الثانية قال إن حضت حيضة، إن حضت حيضة. الصورة الثالثة يقول: وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. إذا قال لها إذا حضت نصف حيضة طلقت، فإنها تطلق في نصف العادة، وتعلم أو ويعلم نصف العادة بعد انقضاء العادة. فإذا حاضت لمدة 6 أيام ثم طهرت، علمنا أنها طلقت بعد مضي 3 أيام، وإذا حاضت لمدة 4 أيام علمنا أنها طلقت بعد مضي 4 أيام. ومن هنا علمنا أنه لا يمكن أن نعرف المنتصف إلا إذا اكتملت العادة، إلا إذا اكتملت العادة، فإذا اكتملت علمنا متى وقع الطلاق عليها. نعم. نعم. هذا الفصل يتعلق أو يتحدث عن تعليق الطلاق على الحمل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قال إذا عفوا يقول المؤلف إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلفت. إذا علقه بالحمل يعني قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، علقه بالحمل يعني قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، فإنها إذا ولدت لأقل من 6 أشهر علمنا أنه من حين قال لها هذا القول طلقت، لأن علمنا بهذه الولادة أنها كانت حامل لما قال لها هذا الكلام، لما قال لها هذا الكلام، فإذا تطلق إذا ولدت في أقل من 6 أشهر، فإذا ولدت لأكثر من 6 أشهر لم تطلق، فإذا ولدت لأكثر من 6 أشهر لم تطلق، لأن علمنا أنه حين علق الطلاق لم تكن حاملا بل كانت حائلا. وفي وقتنا هذا إذا علق الطلاق على الحمل فإنها يجب أن تكشف، يجب أن تكشف، لأنه لا يمكن أن تعلم هل هي حامل أو لا، وتبعا لذلك هل هي مطلقة أو لا إلا بالكشف. وما لا يتم الواجب به فهو واجب، وكونها تعلم هل هي مطلقة أو ليست بمطلقة هذا واجب، هذا واجب لما يترتب على كونها مطلقة من آثار كثيرة. ثم قال نعم. نعم، هذه المسألة عكس المسألة السابقة، يقول لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فالمؤلف يريد أن يبين حكما قبل أن يبين هل تطلق أو لا، وهذا الحكم هو أنه إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فإنه يجب عليه أن يمسك عن الوطء إلى أن يتبين هل هي حامل أو حائل، ويتبين ذلك باستبرائها بحيضة، باستبرائها بحيضة. وجه تحريم الوطء في هذه المدة أنها ربما تكون حامل فتطلق، والتي تطلق وهي بائن تكون أجنبية ولا يجوز له أن يطأها. ولهذا علق أو قيد المؤلف الحكم بقوله بحيضة في البائن، يعني في المرأة التي تكون هذه الطلقة في حقها بائن، طلقة بائنة. علمنا من تقييد المؤلف أنها إذا كانت رجعية لا يحرم عليه أن يطأ ولو لم يستبين الأمر، لأن الرجعية يجوز للزوج أن يطأها، يجوز للزوج أن يطأها. والقول الثاني أنها وإن كانت رجعية لا يجوز له أن يطأ ولو كانت رجعية. وعلل أصحاب هذا القول مذهبهم بأن الوطء في هذه الحالة يفوت العلم بكونها مطلقة أو ليست بمطلقة، فالمأخذ عند هؤلاء يختلف عن المأخذ السابق وهو قضية هل يجوز أن يطأ أو لا يجوز أن يطأ. وهذا القول الثاني هو الصحيح، بناء عليه إذا قال لها إن لم تكوني حاملا فأنت طالق فإنه يجب أن يعتزلها إلى أن يتبين هل هي حامل أو حائل. ثم قال وهي عكس الأولى في الأحكام، يعني أنه في الصورة الثانية، في الصور التي يقع فيها الطلاق في المسألة الأولى لا يقع فيها الطلاق في المسألة الثانية، بمعنى أنها إذا ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها لم تطلق، بمعنى أنها إذا ولدت لأكثر من 4 سنين فإنها تطلق، عفوا فإنها تطلق. لماذا؟ لأن علمنا أنه لما علق الأمر على كونها ليست حاملا لم تكن حاملا فطلقت، لم تكن حاملا فطلقت. إذن هو يقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فعلق الطلاق على وجود الحمل أو على عدم وجود الحمل، يعني إذا لم يكن الحمل موجودا فهي طالق، وإذا ولدت لأكثر من 4 سنين تبين أنه حين تكلم بهذا لم تكن حاملا لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فإذا تكون طالقا في هذه الحال. نعم. يقول الشيخ وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت 3. لماذا؟ لأنه تبين أنها كانت حاملا بذكر وأنثى، بذكر وأنثى. وهذا الحكم بلا نزاع عند الحنابلة، بلا نزاع عند الحنابلة، لأن الصفة المعلق عليها الطلاق وجدت، فوجد الحكم كاملا وهو الطلاق 3. فإن ولدت ذكرين فهل تطلق واحدة أو طلقتين؟ هو يقول علق طلقة فقال إن كنت حاملا بذكر فتطلقين طلقة وبأنثى فتطلقين طلقتين، فهي الآن حامل بذكرين، ها؟ لماذا؟ طلقة واحدة، صحيح، تطلق طلقة واحدة، بل إن المرداوي يقول عن القول بأنها تطلق طلقتين أنه بعيد جدا وضعيف، بعيد جدا وضعيف. وحقيقة هذا الرجل بئس ما كافأ زوجته به، كافأها بالطلاق إن كانت حاملا بذكر وإن كانت حاملا بأنثى. نعم.
وإن كان
معنى قول المؤلف وإن كان مكانه إن كان حملك، يعني وإن كان بدل العبارة الأولى العبارة الثانية، فتكون العبارة إن كان حملك ذكرا طلقت طلقة، وإن كان حملك أنثى طلقت طلقتين، ثم تبين أنها حامل بذكر وأنثى فإنها لا تطلق لا واحدة ولا ثنتين، ولا يقع بهذا شيء. تعليل، التعليل أنه قال إن كان حملك بذكر، وهي الآن حملها ليس بذكر وإنما بذكر وأنثى، وليس حملها بأنثى لأنها حامل بذكر وأنثى، إذن الشرط لم يوجد، الشرط لم يوجد. ففي هذه الحالة إذا حملت بتوأم فإنها تتخلص من الطلاق. هذا إذا استخدم عبارة إن كان حملك، فإنه شرط أن يكون كل الحمل ذكر أو كل الحمل أنثى، والآن ليس كل الحمل ذكر بل ذكر وأنثى. نعم.
أصلا إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى بين أميتة طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به.
المسائل الأولى فيها التعليق على الحمل، وهنا على الولادة، يعني بغض النظر عن الحمل، فهو الآن علق الحكم على الولادة. يقول لامرأته إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأولى وبانت بالثاني ولم تطلق به. ما معنى هذا العبارة؟ إذا قال لها إن كنت حاملا بذكر فطلقة، وإن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكر ثم ولدت أنثى، حينئذ إذا ولدت الذكر الأول طلقت لأن الصفة وجدت وأصبحت معتدة، لكن في بطنها الأنثى، فإذا يصدق عليها أنها حامل، والحامل تنتهي عدتها بأن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل الثاني الذي في بطنها أصبحت بائنة ولم تقع عليها الطلقة الثانية. واضح ولا لا؟ ربما يكون بين خروج الطفل الأول وخروج الطفل الثاني دقائق، ومع ذلك تنتهي العدة، ومع ذلك تنتهي العدة، فإذا إذا استخدم هذه العبارة فإنها تقع عليها الطلقة الأولى فقط، وتقع عليها ولا تقع عليها الثانية لأنها خرجت عن العدة. ففي المثال الذي ذكر المؤلف إذا ولدت أنثى ثم بعد ساعة ولدت ذكرا فكم طلقت؟ في المثال الذي ذكر المؤلف أحسن طلقتين، لأنه يقول إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، هي ولدت الأنثى فوقعت الطلقتان، ثم لما ولدت الذكر خرجت من العدة وصارت بائنة أجنبية فلم تقع عليها طلقة الذكر، بينما إذا ولدت الذكر أولا ها طلقة واحدة. طيب، هذا كلام في الولادة الطبيعية وهي الموجودة في عصر المؤلف. في الولادة القيصرية هل يختلف الحكم بأن الطبيب يخرج الذكر أو يخرج الأنثى أولا، أو لا يختلف؟ هذه ليست ولادة، أو ما تصورت ماذا أقول؟ هل يختلف الحكم؟ طيب، الآن الناس يقولون ولد في المرأة، ليس كذلك؟ ثم يسأل المتكلم هل ولدت ولادة طبيعية أو ولدت ولادة غير طبيعية؟ إذن الولادة غير الطبيعية أيضا ولادة، أيضا ولادة. فلذلك نقول ينبغي أن يكون الطبيب يعني نبيه، وأن يخرج الذكر أو الأنثى، الذكر حتى تتخلص المرأة من الطلقة الثانية. وهذا صحيح، إن فعل وعلق هذا التعليق فيجب أن ينبه الطبيب أن يخرج الذكر حتى تقع عليها طلقة واحدة. أشلون؟ أي صحيح. لا هذا على التفصيل، أنه ما تنقضي إلا أن العدة تبقى وتنقضي بالحمل الثاني. قصدك لما قلنا في كتاب النفاس يعني، ولا وين؟ احنا ما أخذنا كتاب العدة. طيب ماشي، إذا وصلنا كتاب العدة تبين، لكن الآن واضح المعنى؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب إذن لماذا لا تطلق الطلقة الثانية في مثال المؤلف؟ ها هاي درسة، لأن الطلقة الثانية وقعت على امرأة، ما وجه أنها بائن؟ أنها خرجت عن العدة بالولادة الثانية ولا الأولى؟ أحسنت، بالولادة الثانية، بينما بالولادة الأولى وقعت الإيش؟ الطلقة. واضح جيد. إذن هذا معنى قول الشيخ، إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. ولاحظ أن الشيخ قال طلقت بالأول، لأنه ربما يكون الأول ذكر وربما يكون الأول أنثى. واضح ولا لا؟ وقال ثم أنثى حيا أو ميتا، لأنه إذا خرج الطفل حيا أو خرج الطفل ميتا فإنه يصدق عليه أنها ولادة. ولذلك يقولون ولدت مولودا ميتا، ولدت مولودا ميتا. طيب،
وإن أشكل
إذا أشكل فلم نعرف هل وضعتهما معا أو وضعتهما متفرقين، فإنه لا يقع إلا واحدة، والسبب أن الثانية مشكوك فيها، والأصل هو عدم وقوع الطلاق، وعدم وقوع الطلاق. لكن كيف يكون الإشكال؟ هم يقولون بأن لا تعلم هل وضعتهما جميعا أو وضعتهما واحدا بعد الآخر. هل يمكن أن تضعهما جميعا؟ كيف؟ لا، هل فهمتوا الإشكال الآن؟ هو يقول وإن أشكل كيفية وضعهما، كيف يشكل؟ ها؟ هذه صورة بأن ننسى. جيد، أحسنت، هذا هو الواقع، أنه هذا أبرز الصور، ألا نعرف أيهما الأول، هل هو الذكر فتكون طلقة أو الأنثى فتكون طلقتين. إذن هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال، أن لا نعرف أيهما الأول، أو كما قال زميلكم أن ننسى، لأنه عند النسيان أيضا يقع الإشكال. نعم. قوله، قول الشيخ رحمه الله فصل، يعني في تعليق الطلاق على الطلاق، إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، بأن قال في هذه الصورة، يقول إن علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، يعني قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك إن قمت فأنت طالق، فإذا قامت ماذا يحصل؟ يقع عليها الطلاق، ثم إذا وقع عليها الطلاق صدق عليها الشرط الثاني فوقعت عليها إيش؟ الطلقة الثانية. ولهذا يقول في ختام العبارة فقامت طلقت طلقتين فيهما. الصورة الثانية العكس، يقول أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، نفس الشيء، يعني قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال ماذا؟ إن طلقتك فأنت طالق، ثم قامت، ثم قامت، فلما قامت وقع الطلاق، فلما وقع الطلاق وقع الشرط الثاني فطلقت طلقتين. ولو قال من الأول أنت طالق طلقتين انتهينا، لكن ربما أراد ألا تقوم أو ألا تذهب أو نحو ذلك. نعم. إن علقه على قيامها ثم على طلاقها على طلاقه لها فقامت فواحدة. رجل قال لزوجته إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق، ثم قامت فكم تطلق؟ واحدة. لماذا؟ لأنه أراد بالطلقة الثانية أن يوقع طلقة مرادة جديدة، يعني أن يستأنف ويبتدئ بطلقة جديدة. واضح؟ فهو الآن هي لما قامت طلقت، لكن هذا الطلاق ليس طلاقا مبتدأ مستأنفا، وإنما طلاقا معلقا. ولهذا لا تقع به إلا واحدة. عرفنا إذن الفرق بين العبارتين؟ ما عرفنا. طيب هو يقول إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق، ثم قامت فإنه لا يقع عليها إلا واحدة. لماذا؟ لأن قوله وإن طلقتك يريد طلاقا جديدا مبتدأ أراد إيقاعه من جديد. واضح ولا لا؟ وهذا الطلاق الذي حصل بالقيام ليس طلاقا جديدا مبتدأ، وإنما طلاقا بسبب التعليق. طيب متى تطلق ثنتين؟ يعني ماذا يقول؟ إذا قامت طلقت، ثم لما طلقت قال لها أنت طالق، فكم صارت الآن؟ لا، الآن لاحظوا معنا عبارة الشيخ. هو يقول وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، لأن الثاني لم يقع. فإذا قال لها هذه العبارة ثم قامت طلقت ثم قال لها أنت طالق، طلقت، فصارت المجموع كم؟ ها؟ لا، الآن هي جالسة، هي جالسة، قال لها إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق. واضح ولا لا؟ زين، قامت طلقت الأولى، إن سكت كم يقع بهذا؟ هو لم يسكت وإنما قال أنت طالق، فطلقت بهذا الطلاق المبتدئ، وهو قال لها إن طلقتك فأنت طالق، صارت كم؟ ثلاث، صارت ثلاث. واضح ولا لا؟ إذن إنما يقع الطلاق المعلق الثاني إذا طلق طلاقا مبتدأ مرادا جديدا، أما إذا سكت فإنه واحدة. وإذن في هذه العبارة ينبغي على الزوج أن يحذر، لأنه ربما يظن أنه سيقع طلقتين أو سيقع طلقتان، والواقع أنه إذا طلق ثانية وقد استخدم هذه العبارة فسيستنفذ ماذا؟ الثلاث. فعليه أن يحذر إذا كان من الذين يرون وقوع الطلاق الثلاث. نعم.
وإن كلما
مضى عليك طلاق، لا، أو عندك أو
كلما مضى عليك طلاق فأنت طالق فوجد طلقت الأولى طلقتين وفي الثانية
ثلاثة. إذن عندنا مسألتان، يقول وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. المسألة الأولى أن يقول كلما طلقتك فأنت طالق، المسألة الأولى أن يقول كلما طلقتك فأنت طالق. ففي هذه المسألة يقول المؤلف الشيخ أنها تقع عليها طلقتين، لأن الأولى ابتدائية والثانية بسبب وجود ماذا؟ الشرط. فإذا قال لها أنت طالق فقد طلقت الأولى ووقع الشرط فطلقت الثانية، وهذا أمره واضح. الثانية يقول وفي الثانية ثلاثا، الثانية هي قول المؤلف كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. إذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق، حينئذ طلقت الأولى بهذا الطلاق المبتدئ، ثم تطلق الثانية لأنه قال لها كلما وقع عليك طلاقي، ثم تطلق الثالثة لأن المرأة وقع عليها الطلاق الثاني، فإذا وقع عليها الطلاق الثاني تطلق للمرة الثالثة. إذن هناك فرق بين أن يقول كلما طلقتك وبين أن يقول كلما وقع عليك طلاقي. طيب، إذن نكون انتهينا من تعليقه بالطلاق، ننتقل إلى الفصل الذي بعده.
فصل: إذا طلقت بطلاق فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق وأنت ضربت في الحال.
هذا الفصل فصل في الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق هو تعليق الطلاق على شرط يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. تعليق الطلاق على شرط يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإذا كان هذا قصده فهذا يسمى حلف بالطلاق. وتقدم معنا أن هذه المسألة وهو الحلف بالطلاق مسألة مهمة، وتقدم معنا ذكر الخلاف فيها. يقول الشيخ: إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على الحلف وقد وجد الحلف، وتطلق مرة أو مرتين. الآن يقول: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق إن قمت، فتطلق مرة ولا مرتين؟ لم يحلف، هو لم يحلف الآن. إذن ما الذي أوقع الطلاق؟ الآن الطلاق مرتب على شرط، ما هو الشرط؟ الحلف بالطلاق. هو الآن حلف بالطلاق فقال: أنت طالق إن قمت. يقول الشيخ: وقع الطلاق في الحال، بمجرد ما ينطق هذه الكلمة يقع الطلاق. يقع واحدة أو يقع اثنتين؟ أحسنت، واحدة إن لم تقم، واحدة إن لم تقم. فإذا قال لها: إن قمت فأنت طالق، ولم تقم، تطلق طلقة واحدة لتحقق الشرط وهو الحلف بالطلاق، هو حلف بالطلاق. فإن قامت طلقت ثانية، طلقت ثانية. إذن قول الشيخ هنا: طلقت يعني واحدة، طلقت ويعني واحدة، لأنه هو يتكلم عن مسألة تعليق الحلف، تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق. إذن مرة أخرى، إذا قال الرجل: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، فهو الآن حلف بطلاقها، فتحقق الشرط فوقع ماذا؟ الطلاق، فوقع الطلاق. فإن قامت طلقت طلقة ثانية. وأنا نبهت يا أخواني مرارا على أن نحن نتحدث هنا عن مسائل مبنية على أقوال سبقة مناقشتها. فمثلا وقوع الطلاق على الرجعية تقدم معنا الخلاف فيه، وقوع الطلاق الثلاث تقدم معنا الخلاف فيه، وقوع الطلاق على الحائض تقدم معنا الخلاف فيه، لكن نحن للتقرير كلام المؤلف، فكل مسألة فيها طلقتين غير صحيح، ما تطلق المرأة في الطهر الواحد إلا طلقة واحدة. نعم. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، مقصود المؤلف لا إن علقه على شرط مجرد، فإذا علقه على شرط مجرد فإنها لا تطلق، لأنه علقه على الحلف وهذا ليس بحلف، وهذا ليس بحلف. فإذا قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. يعني مقصود المؤلف إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن خرجت الشمس فأنت طالق، ثم خرجت الشمس، تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق، لأنه علقه على الحلف بالطلاق، والتعليق المجرد ليس بحلف. وإن قال: إن قدم زيد فأنت طالق، إن قدم زيد فأنت طالق، فهل هذا تعليق مجرد أو حلف بالطلاق؟ تعليق مجرد، لأنك لا تستطيع تفهم من هذا حث ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب. وإن قال: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فهو حلف بالطلاق. وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن ينبه عليه، وهو التفريق بين الحلف بالطلاق والتعليق المجرد.
نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاد مرة أخرى طلقة واحدة ومرتين وثلاثة وثلاثة.
إذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها مرة أخرى إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت، لأنه بعبارته الثانية حلف بطلاقها، لأنه بعبارته الثانية حلف بطلاقها. فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فكم تطلق؟ أحسنت، طلقتين. هو يقول رجل قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. فالشرط وجد كم مرة؟ مرتين. وكلما وجد الشرط وجد الحكم، فتطلق مرتين. إذن يحتاج ليطلقها ثلاثا أن يعيد العبارة كم؟ أربع مرات، لأن الأولى لا يقع بها شيء، لأنها هي التي أسست التعليق، لأنها هي التي أسست التعليق. المسألة الثانية، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، رجل قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها إن كلمتك فأنت طالق، تطلق. وإن قال مرة أخرى إن كلمتك فأنت طالق، تطلق مرة أخرى. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على الكلام ووجد الكلام. يستثنى في المسألتين السابقتين ما إذا أعاد للتأكيد أو للإفهام، ما إذا أعاد للتأكيد أو للإفهام، فإذا أعاد للتأكيد أو للإفهام فإنها لا تطلق. وغالب أحوال الناس أنهم يعيدون للإفهام لا للتأسيس، لا للتأسيس.
أصلاً
نعم. ما أسمع. كيف نفهم أنه حلف؟ إذا أوجد، إذا أوقع الحلف، هو يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. لا لا، نفس العبارة، لأنه إذا أعاد العبارة فقد حلف بطلاقها، أليس كذلك؟ إذا قال الرجل، دع عن هذه مثل، إذا قال الرجل لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هل حلف بالطلاق؟ الآن هل حلف؟ حلف بالطلاق، لأنه قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فحلف على أنه إن حلف فهي طالق، فحلف على أنه إن حلف، عرفت؟ فإذا أعادها فقد حلف، ما دام قررنا أن هذه العبارة حلف، فإذا أعادها فقد حلف، واضح؟ إذن ليس مقصودهم أن يحلف بأمر آخر، وإنما أعاد العبارة نفسه. طيب، رجل قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، كم تطلق؟ واحدة. لماذا؟ لأنه حلف بطلاق، لأنه حلف بطلاقها. إذن إذا أعاد العبارة أو حلف بعبارة غيرها فقد طلقت. فصل.
فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، تحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت.
نعم. إذا قال لها، وهذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، إذا قال لها إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. لماذا؟ لأنه كلمها، لأنه كلمها، فهو يقول لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها تنحي أو اخرجي أو اذهبي أو انصرفي، فحينئذ يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على تكليمها وقد كلمها. وهل يأتي معنى هنا أنه ما لم ينوي الإفهام أو التأكيد؟ هل يأتي معنى في هذه المسألة أن يقول لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم يقول لها تنحي أو اسكتي؟ هل يأتي معنى هل يشترط؟ ها لا يأتي. لماذا؟ لأنه إيش؟ هو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال اسكتي، فأسكتي إيش؟ طيب جيد، هذا بندر أحسنت. ها أيوة. طيب الحنابلة يقولون في هذه المسألة إن كلمتك فأنت طالق اسكتي أنها تطلق ما لم ينوي إفهاما أو تأكيدا، والذي يظهر لي أن الإفهام والتأكيد لا يتأتى في مثل هذه الصورة كما قال زميلكم، لأنه كيف يؤكد إن كلمتك فأنت طالق بقوله تنحي أو اسكتي أو تحققي، لأن الإفهام يكون بإعادة العبارة وتأكيد معناها، بإعادة العبارة وتأكيد معناها. فالذي يظهر لي أنه إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم غضب وقال اسكتي أو اخرجي فإنها تطلق، لأنه في الواقع كلمها ولو نوى التأكيد أو الإفهام، لأن لا مجال للإفهام هنا. كيف يفهمها إن كلمتك فأنت طالق بقوله اخرجي أو اسكتي؟ هذا ليس بإفهام. فالذي يظهر لي أنه لا يتأتى، والله أعلم. أيوة.
وإن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأت به فأرضي حرب.
إذا قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق، إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت زوجته من الغضب إن كلمتك فعبدي حر، فإنه لا يمكن أن يحنث هنا أبدا. لماذا؟ لأنها كلمته قبل أن يكلمها، فلا يمكن أن يبدأ بكلامها. حينئذ لا يمكن أن يقع الطلاق في هذه الصورة. ولهذا إذا قال الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق وهي لا تحب الطلاق، فالتصرف الذي تتصرف هي ما هو ماذا؟ أن تبادر بتكليمه، لأنها لو سكتت وبادر هو طلقت. ما لم تكن نيته، يقول المؤلف ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، يعني ما لم يكن نيته بهذا الكلام ألا يبدأ معها الكلام في أي مجلس. فإن كانت هذه نيته فإن هذا التعليق يستمر، ولا بد في كل مجلس أن تبدأ هي قبله، فإن بدأ هو قبلها ماذا؟ طلقت. والغالب من إرادة الناس إن بدأت بكلامك فأنت طالق، الغالب هو إرادة هذا في كل مجلس ولا في هذا المجلس؟ ها؟ الآن الإنسان إذا قال أنا لا أبدأ بكلامك يقصد الآن ولا دائما؟ ها؟ الذي يظهر لي أن مراد الناس بهذه العبارة يعني دائما، كأن يكون الشخص دائما هو الذي يبدأ بالحديث ومقابله لا يبدأ، فيلاحظ الزوج أنه هو الذي دائما يبدأ بالحديث مع الزوجة، هو الذي يثير الكلام، فيعني مل من هذا الوضع فقال إن بدأتك بالكلام غير هذه المرة فأنت طالق، يريد أنها تبدأ هي بالكلام في كل مجلس. يبدو لي أن هذا مقصود الناس. على كل حال يرجع للنية، فإن كانت نيته في كل مجلس فإنه يجب أن تتحدث هي قبله في كل مجلس وإلا طلقت. فصل. طيب هذه العبارة تحتاج إلى تصحيح النسخ. نسي المحقق وفقه الله أن يضيف إلى غير عندكم، أو إن خرجت الحمامة، والصواب إلى غير الحمام، والصواب إلى غير الحمام، فتضبط النسخة أو تصحح النسخة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالب. يقول الشيخ: فخرجت مرة بإذني ثم خرجت بغير إذنه فإنها تطلق، فإنها تطلق. والسبب أن الشرط وجد فوجد الحكم، لأنها خرجت بغير إذنه، لأنها خرجت بغير إذنه. وإن خرجت قبل ذلك بإذنه فإن الخرجة الثانية وقعت بغير إذنه فطلقت، وقعت بغير إذنه فطلقت. وهذا صحيح. ومقصود المؤلف البيان أن الزوج إذا قال لزوجته: خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها في مرة واحدة، فإن المرة الثانية إن خرجت بغير إذنه فهي طالق، فهي طالق، لأن الإذن تناول مرة واحدة، وبقي باقي خروجها يحتاج إلى إذن جديد. نعم.
أو
أذن لها ولم تعلم وخرجت بغير إذنه فإنها تطلق، لأن الإذن مع عدم العلم ليس بإذن، لأن الإذن مع عدم العلم ليس بإذن. والقول الثاني أنه إذا أذن لها فإنها لا تطلق ولو لم تعلم، لأن الشرط لم يتحقق، لأن الشرط لم يتحقق. وفي الحقيقة هذه المسألة مشكلة، هذه المسألة مشكلة، لأنه من جهة هي خالفت الأمر، أليس كذلك؟ هي خالفت الأمر وخرجت بغير إذن تعلمه، يعني بالنسبة لها هي خرجت بغير إذن، ومن جهة أخرى هي في الواقع خرجت مع وجود الإذن، مع وجود الإذن. والذي يظهر لي والله أعلم بوضوح، يعني إن كانت مشكلة لكن يظهر لي الآن بعد التأمل أنها إذا خرجت تطلق، تطلق. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن نعلم أن الزوج أراد أن هذه المرأة متى خرجت بغير إذنه عامدة فهي تطلق، وهي الآن مع نفسها خرجت بغير إذنه، فوقع المحذور الذي أراد زوجها أن يتفاداه، ولهذا نقول تطلق، ولهذا نقول تطلق. وهذا الذي مشى عليه الحنابلة، وهو في الحقيقة أفقه، وهو في الحقيقة أفقه. يقول: أو خرجت تريد الحمام وغيره، يعني طلقت، مع العلم أنه هو قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني طلقت. هي الآن خرجت إلى الحمام وإلى غير الحمام ومع ذلك تطلق. السبب أنه يصدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام، وهذا صحيح لأنها خرجت إلى غير الحمام، وإن كانت خرجت أيضا إلى الحمام. نعم. يعني لو خرجت لا تريد إلا الحمام ثم بعد أن انتهت من الحمام عدلت إلى غيره، عدلت إلى غيره، حينئذ تطلق، والتعليل هو نفسه السابق لأنها خرجت إلى غير الحمام. ما الفرق بين المسألتين؟ أحسنت، أنها في الصورة الأولى من حين خرجت وهي تنوي أن تذهب إلى الحمام وإلى غيره، وفي الصورة الثانية خرجت لا تنوي الذهاب إلا إلى الحمام لكنها عدلت إلى غيره. شلون؟ لا، إن خرجت الحمام بغير إذني، معناها على هذه العبارة إن خرجت إلى الحمام بغير إذنه طلقت، وهو لا يريد هذا، وهو يريد أنه إذا خرجت إلى غير الحمام تطلق، وأما الحمام فلها أن تخرج. ما السبب؟ لماذا استثنوا هذا؟ لأنه في القديم الحاجة إلى الخروج المرأة إلى الحمام لا سيما بعد نهاية الحيض والنفاس ملحة جدا، لأن الأمور لا تتيسر في بيوت الناس كما تتيسر في منازلنا ولله الحمد الآن، فالحمامات كانت معدة للاغتسال وخروج المرأة إليها كان حاجة ضرورية، فجرى العرف أن خروج المرأة إلى الحمام لا يحتاج إلى إذن، وإنما الذي يحتاج إلى إذن هو الخروج إلى غير الحمام. لا إن أذن،
لا إن أذن كلما شاء أو قال إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرج.
قال: لا إن أذن فيه، فيه يعود إلى الخروج كلما شاءت، فإذا أذن فيه كلما شاءت فإنه لا يحنث إذا خرجت، فإنه لا يحنث إذا خرجت، لأنه أذن لها في الخروج إذنا مطلقا، أذن لها في الخروج إذنا مطلقا. فكأنه نسخ عبارته الأولى، فكأنه نسخ عبارته الأولى وأذن لها في الخروج مطلقا. المسألة الثانية، إذا قال لها لا تخرجي إلا بإذن زيد، أو إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، ثم مات زيد وخرجت، فإنها لا تطلق. لماذا؟ التعليل أنه يتعذر إذن زيد بموته، يتعذر إذن زيد بموته، فسقط الشرط، وإلا لو بقي لبقيت في بيتها إلى الموت، لأن إذن زيد لا يمكن الوقوف عليه بعد موته، وهذا لا يتأتى. إذا نعدل إلى الثاني وهو سقوط إذن زيد وجواز الخروج. نعم. نعم. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخاها. إذا علقه بمشيئتها فقال متى شئت الطلاق فأنت طالق، فإن هذا التعليق يبقى أبدا، يبقى أبدا. لماذا؟ لأن ذكرنا في أول الفصل أن هذه الحروف تفيد التراخي أو الفور، تفيد التراخي ما لم تقرن بكلمة لم، وهنا لم تقرن بكلمة لم فتفيد التراخي، فيبقى هذا الحق ثابتا لها دائما وأبدا. فمتى شاءت الطلاق في أي وقت كان طلقت. مسألة، هل له أن يفسخ هذا التعليق فيقول لها لو شئت الطلاق لم تطلقي وقد فسخت التعليق السابق؟ الجواب أنه ليس له أن يفسخ هذا التعليق، لأن أخذنا الخلاف في التعليقات، وهو أن التعليقات لا تفسخ عند الجماهير، لا تفسخ عند الجماهير، فإذن لا يملك الفسخ في هذه الصورة. وإن قالت، إذا صرحت لا بد تقول شئت، لأن المشيئة القلبية لا يمكن أن نعلم بها، فإن قالت شئت بقلبي فقد شاءت، سكتت. لا بد أن تصرح، لا بد أن تصرح، يعني خاطر قلبي. سيأتينا عفية عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فهذا التحديث النفسي لا ينفع شيئا، لا بد من التعليق. طيب، يقول الشيخ فإن قالت قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، قد شئت إن شئت فشاء، يعني قالت المرأة لزوجها قد شئت إن شئت، قال الزوج شئت، تطلق أو لا تطلق؟ عند كلام المؤلف تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ لا تطلق. لماذا؟ عللوه بتعليل لطيف جدا، قالوا لأن الطلاق معلق على مشيئة المرأة، والمرأة هنا لم تشاء، وإنما علقت المشيئة على مشيئة زوجها، والمشيئة شيء والتعليق شيء آخر. واضح؟ مع أن المتبادر إلى الذهن أنها تطلق، أليس كذلك؟ يعني رجل قال لزوجته إن شئت فأنت طالق، فقالت قد شئت إن شئت، فقال الزوج قد شئت، فعند الحنابلة لا تطلق، مع أن المتبادر أنها تطلق، لكن الصحيح أنها لا تطلق، وما ذكروه وجيه جدا، لأنه فرق بين التعليق وبين المشيئة. ولو يعني استمروا هكذا لصار البيت كله شئت وشئتي وانتهى الوقت. أيوة. إذا نعم، لا هذه مسألة أخرى. إذا قال إن شئت وشاء أبوك طلقتي، فإن الطلاق لا يقع حتى يتحقق أمره، أن تشاء هي ويشاء ماذا؟ أبوها، لأنه عبر بالواو، لأنه عبر بالواو. وقوله أو زيد يعني مراد المؤلف، لعل مراد المؤلف أنه سواء علق المشيئة على أحد أقاربها أو علق المشيئة على رجل أجنبي، يعني هذا تخريج لكلام المؤلف، وإلا قوله أو شاء أبوك يغني عن قوله أو شاء زيد، ما الفرق بين العبارتين؟ إلا أنه كما قلت لعله أراد التفريق أو بيان أنه لا فرق بين أن يعلقه على مشيئة الأب أو على مشيئة زيد، وهذا قد يقع من بعض الأزواج أن يعلق على مشيئتها ومشيئة أبيها لأنه يعلم أن أباها رجل حكيم وعاقل فلن يوقع الطلاق إلا في وقته المناسب. طيب مسألة، هل تعليق الطلاق على مشيئة الزوجة يدخل في الخلاف السابق الذي أخذناه في توكيل أو تمليك الزوجة الطلاق أو لا يدخل؟ ها؟ لا يدخل، أحسنت، صحيح لا يدخل. لماذا؟ لأن هذا ليس بتمليك وإنما هو تعليق، وإنما هو تعليق، كما أنه إذا علق على طلوع الشمس فليس بتمليك للشمس، أليس كذلك؟ وهكذا هنا نقول أن هذا ليس من تلك المسألة، فإذا قال إن شئت فأنت طالق وشاءت طلقت، وشاءت طلقت، ولا تدخل في الخلاف، ولا تدخل في الخلاف السابق. نعم. يعني إن قال إن شئت أو شاء أبوك فأنت طالق، فحينئذ إذا شاءت أو أبوها يعني أحدهما فإنها تطلق، ولا نشترط الجمع بل يكتفى بأحدهما. نعم. إذا قال لها أنت طالق وعبدي حر إن شاء الله فإنه يقع الطلاق في الحال ويعتق العبد في الحال، ويعتق العبد في الحال. التعليل قالوا لأنه علق الطلاق أو العتاق على أمر لا يمكن أن يعلم فسقط الشرط وبقي الطلاق، فسقط الشرط وبقي الطلاق. القول الثاني أنه إذا قال لها هذه العبارة فإنها لا تطلق ولا يعتق العبد، فإنها لا تطلق ولا يعتق العبد، وهذا مذهب لبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. الدليل استدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. الدليل الثاني أنه علقه على صفة لا يمكن أن تعلم، والأصل بقاء النكاح، والأصل بقاء النكاح، فبقي ولم تطلق. ولا يخفى إن شاء الله أن القول الثاني هو الراجح لأن دليله وتعليله قوي جدا. نعم. إذا قال للمرأة إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ثم دخلت فإنها تطلق، فإنها تطلق لأن الدخول وجد، وأما المشيئة فهو شرط يسقط لعدم العلم به. فتبين بهذا أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما، أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماما. فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فإنها ماذا؟ فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق. يستثنى من هذا ما إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أراد تحقيقا لا تعليقا، أراد تحقيقا لا تعليقا، فحينئذ فإنها تطلق لأنه لم يرد التعليق بالمشيئة وإنما أراد تحقيق الأمر، وإنما أراد تحقيق الأمر. وهذه العبارة من المستحسن للأزواج أن يستخدموها إذا أرادوا الحلف بالطلاق. فإذا أراد بعض الأزواج أن يمنع زوجته من أمر لا يريده فإن الأولى أن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق إن شاء الله، هي ستفهم التعليق وهو ينوي ماذا؟ وهو ينوي التعليق أيضا، هي ستفهم أنها إذا خرجت إلى السوق فإنها ستطلق، وهو ينوي التعليق. والتعليق على القول الراجح يقع أو لا يقع به الطلاق؟ لا يقع به الطلاق، ولهذا نقول استخدام هذه العبارة يحصل فيها منفعة، يعني منع الزوجة من ما يريد أن يمنعها، وفي نفس الوقت عدم إيقاع الطلاق. الله. نعم.
وأنت طالب لرضا زين أو مشيئته طلقت في الحال.
إذا قال لها أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته فإنها تطلق في الحال، لأن معنى العبارة أنت طالق لأن زيدا رضي بذلك أو لرضا زيد بذلك. فإن كان مقصوده التعليق يعني أنت طالق إن رضي زيد فإنها لا تطلق إلا إذا رضي، وإذا ادعى هذا في مجلس الحكم قبل منه، لأن هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى، وهذا معنى قول الشيخ فيما بعد هذه العبارة. فإن قال أردت الشرط قبل حكما، ثم المسألة الأخيرة وأنت
طالق إن رضيت الهلال إن يوى رؤيتها لم تطلق حتى ترى، فإذا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها.
إذا قال الزوج لزوجته إن رأيت الهلال فأنت طالق، فإما أن يريد إن رأيتيه بالبصر حقيقة، وإما أن يريد إذا دخل الشهر. فإذا كان مقصوده الأول فإنها لا تطلق حتى ترى إيش؟ الهلال، لا تطلق حتى ترى الهلال. وإن كان مقصوده الثاني فإنها تطلق بأحد أمرين، إما رؤية الهلال أو إكمال العدة 30 يوما، أو إكمال العدة 30 يوما، لأن الرؤية في الشرع تعني دخول الشهر اللاحق، تعني دخول الشهر اللاحق، وهو يدخل إما برؤية أو بإكمال العدة. والرؤية المعتد بها عند الحنابلة هو أن يراه شخص آخر بعد غروب الشمس، لأنه حينئذ يصدق عليه أنه رآه في الشهر اللاحق، فإذا رآه قبل غروب الشمس فلا عبرة برؤيته ولا تطلق. والقول الثاني أنه بمجرد ما يرى الشخص الآخر فإنها تطلق، لأن الطلاق معلق على الرؤية وقد وجدت، أي الرؤية الشرعية، أي الرؤية الشرعية. فإذا رؤية الهلال قبل مغيب الشمس بدقائق أو بأكثر أو بأقل فقد طلقت المرأة، لأنه تحققت الرؤية الشرعية التي علق الطلاق عليها. مسألة أخيرة، قلت أنه ينبغي للزوج إذا أراد أن يعلق أن يقول إن شاء الله، فهل هذه من الحيل المذمومة؟ لو قال قائل أنتم دائما تقولون الحيل مذمومة في الشرع وهذا حيلة على عدم وقوع الطلاق المعلق، فهل هذا من الحيل المذمومة التي نتحدث عنها مرارا أو ليست كذلك؟ الجواب قبل الإقامة، الجواب أنها ليست كذلك. التعليل أن الضابط عند شيخ الإسلام للحيل المذمومة هي التحيل على أمر لا يحبه الله ورسوله، أما التحيل على أمر يحبه الله ورسوله فهو حيلة محمودة. هنا الزوج أراد تحقيق أمرين، الأول منع زوجته من أمر لا يحبه هو، والثاني عدم وقوع الطلاق، وهذان الأمران محبوبان أو مكروهان للشرع؟ محبوبان. إذن هو تحيل على أمر محبوب، ولهذا صارت هذه الحيلة محمودة وليست مذمومة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.